الرحمن الرحيم.
واصل ونواصل، يكون معنا الفقرة القادمة إن شاء الله زميلي الداعية الإعلامي الأستاذ فتحي عماد الشبراوي.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يبزره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول ما يتعلق بأحكام الغسل في باب الطهارة من سلسلة الفقه سؤال وجواب. وكنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند إجابة سؤال: إذا اجتمع شيئان يوجبان الغسل كالحيض والجنابة بالنسبة للمرأة، أو التقاء الختانين والإنزال معا بالنسبة للرجل، فإذا اجتمع شيئان كهذين الشيئين مثلا، يعني قلنا أن الحيض عند الطهر من الحيض بالنسبة للمرأة أصبح الغسل هنا غسل واجب، وبالنسبة للجنابة إذا كانت المرأة جنبا نتيجة لاحتلام أو نتيجة لمعاشرة الزوج، معاشرة الزوج لهذه المرأة يعني، فهذه الحالة أيضا يوجب عليها الإيه؟ الغسل، غسل الجناب. فهذين شيئين، لكن السؤال: لو اجتمع هذان الشيئان في وقت واحد هل يجزئ عنهما غسل واحد أم لكل منهما غسل؟ يعني المرأة في الحالة دي تغتسل غسلين ولا غسل واحد ينوب عنهما؟ وكذلك الرجل، قلنا عند التقاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، لكن المقصود هنا بالتقاء الختانين قلنا في شرط، ألا وهو أن تغيب الحشفة، أن تغيب الإيه؟ الحشفة. أما في حالة عدم غياب الحشفة فهذا لا يوجب الإيه؟ الغسل، لو لم يكن هناك إنزال. يبقى ده موجب لموجبات الغسل إذا غابت الحشفة حتى لو لم يكن هناك إنزال. طيب، في حالة الإنزال حتى وإن لم يكن هناك دخول برضو يجب الإيه؟ الغسل. إذن طب إذا حصل بقى إيلاج مع تغيب الحشفة وإنزال، يبقى الحالتين مع بعض، يبقى المفروض كده في موجبين اتنين للغسل. طب هو يغتسل غسل واحد ينوب عن الاتنين، يعني يجزئ، ولا لكل منهما غسل؟ كانت خلاصة المسألة ان غسل واحد يكفي. والنهاردة بقى نبدأ مع الأسئلة الجديدة. سؤال يقول: هل يجب على كل مسلم ان يغسل شعر الرأس في غسل الجنابة؟ يجب عليه ان يغسل شعر الرأس ولا لا يجب؟ فالجواب: بعض الناس اذا اراد الاغتسال يجعل على رأسه غطاء يمنع وصول الماء الى الشعر. زي مين بقى؟ زي مثلا امرأة، بس ده عن جهل طبعا، امرأة ليلة البناء يوم زواجها، طبعا هي مكلفة شعرها عند الكوافيرة، المفروض انها مسلمة فراحت لكوافيرة مش لكوافير، فالست اللي هي الكوافيرة دي مصففة الشعر عملت لها شعرها، فهي دفع فيه ايه؟ مبلغ وقدر، فخايفة شعرها ده يبوظ، فخلاص عاشرها زوجها، حبت بقى ان هي تغتسل اللي هو غسل الجنابة ده، وبعد كده تبدأ تصلي وتعيش حياتها طبيعي، فخايفة على شعرها، راحت لابسة ايه؟ غطاء بلاستيك، تلاقيه عند الحريم كتير بيلبسوه، وخاصة بقى في عرة القوم، قصدي علية القوم معايا، دول تلاقيهم دايما شعرها دايما دايما عاملاه ايه؟ عند الكوافير، فهي خايفة على شعرها، ما هي دافعة فيه مبلغ، وبعدين الصبح هتروح الشغل، هتروح الوظيفة بتاعتها وزمايلها في الشغل هيشوفوها ازاي، فهي لازم تبين شعرها، ولازم يبقى متسرح، ولازم يبقى، والا كل شوية تغسله وترجع تاني تعمله سشوار وترجع تاني تصففه، فمشكلة. فتقول لك ايه؟ لا، انا البس غطاء اللي هو الغطاء البلاستيك ده، وتخش تغتسل، الغسل ده ماله؟ باطل. الغسل ده ايه؟ باطل. فكل ذلك هي تخشى مثلا، سواء هي او هو بقى يخشو كل منهما ان يفسد الماء عليه صفوف الشعر، او ان يزيل الماء ما يكون في الشعر من الدهن. مثلا واحد حاطط في شعره فزلين جل، عامل فيه اي حاجه، فيقول لك لا ده انا مسرحه ومثبته، عامل له مثبت. طب اعمل ايه؟ ده انا كده لو دخلت اغتسلت هيبوظ. فهو خايف على الدهون، او هي خايفة على السشوار، ايا كان. فيخشى اذا اصاب الماء شعره ان تبقى الرطوبة فترة طويلة بسبب كثافة الشعر، يعني الشعر كثيف كتير وطوله، وعلى هذا فتكون طهارته ايه؟ ناقصة بسبب هذا الغطاء الذي وضع على شعره، لانه حجب شيئا يجب بكرر المرة الثالثة، يجب غسله. فيجب غسل الايه؟ الشعر. وهذه المخالفة قد يفعلها الرجل خوفا على تسريحة شعره، قصدي الذكر مش الرجل، يعني في فرق بين الرجل والذكر. كل واحد فينا البطاقة بتاعته مكتوبة ايه؟ ذكر، مش مكتوبة رجل. الرجولة دي حاجة تانية، فهمني؟ الرجولة دي ايه؟ ادب واخلاق ومعاملة ودين. وربنا لما قال في القرآن في سورة، لما تكلم عن قصة موسى عليه السلام، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، رجل. لما ربنا بيتكلم عن المسجد فيه رجال، يبقى اللي بره المسجد ايه؟ ها اللي بره المسجد ايه؟ هو كده وقت الصلاة اللي بره المسجد مش راجل، ده مش كلامي، ده كلام ربنا اهو، صح ولا لا؟ يبقى المقصود الرجولة هنا، هي المقصود هنا الرجولة، يعني معناه ان ده ذكر، ولا المقصود ان هو رجل خايف على الدين وخايف على سيدنا موسى وعايز ينقذه؟ ان دوت سايب تجارته. احنا لسه سامعين الشيخ وهو بيقرأ بينا دلوقتي سورة الجمعة، قال ايه؟ اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة ايه؟ فاسعوا الى ذكر الله واعملوا ايه؟ وذروا البيع. طب خلصنا الصلاة فانتشروا في الارض. هو ده، هي دي الرجالة. ما عملش كده يبقى مش راجل، يبقى فضل في البيع وساب الصلاة، يبقى ايه؟ مش راجل، يبقى ذكر. فالمقصود هذه المخالفة التي يفعلها الرجل خوف، عفوا الذكر، خوفا على تسريحة شعره، انه يلبس غطاء بلاستيك يعني. وقد تفعلها المرأة خوفا على تسريحة شعرها، وهذا لا يجوز ابدا، بل لا بد من ايصال الماء الى منابت الشعر، الى اصول الشعر، الى رؤوس الشعر، يعني الى فروة الرأس يعني. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: وغسل بشرة الرأس واجب فرض، سواء كان الشعر كثيفا او خفيفا. يعني لو هو حتى مثلا اقرع شوية، اصلع شوية، او عنده شعر كتير. وكذلك كل ما تحت الشعر كالجلد، ما يعني الجلد، او جلد اللحية برضو، او جلد الايه؟ اللحية وغيرها. ايه الدليل على ذلك؟ روى الامام مسلم في صحيحه عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها ان اسماء سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة، فقال صلى الله عليه وسلم وهو بيعلمها ازاي تغتسل غسل الجنابة، قال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور، يعني تعمم جسدها كله بالماء، او تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها، شبه الشاهد اهو، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيض عليها الماء. الحديث ده صحيح في صحيح مسلم. يبقى لو ما كانش غسل الشعر في الرأس واجب، ما كانش النبي أكد عليه في الحديث صلى الله عليه وسلم، بل كان ممكن يكتفي بأنه يقول لها ايه؟ تعمم جسدها بالماء وخلاص. انما لما يأكد دي يبقى معناها ايه؟ انها واجبة. سؤال اخر، يبقى خلاصة الكلام، اجابة السؤال ده: هل يجب على كل مسلم ان يغسل شعر الرأس في غسل الجنابة؟ يجب ام لا يجب؟ يجب. السؤال الثاني: هل يجب على المرأة ان تنقض ضفائرها او ضفائر شعرها يعني عند غسل الحيض او الجنابة؟ عند غسل الحيض او الجنابة؟ الجواب: ليس على المرأة أن تحل ضفائر شعرها لغسل الجنابة أو الحيض، ويكفيها أن تفيض عليها الماء، تجيب بس عليه مية، مع وصوله إلى أصول شعرها، إن الماء توصل لفروة الرأس. إيه الدليل على ده؟ ما رواه الجماعة إلا البخاري عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي، بتعمل ضفائر في شعرها، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ لما أكون في حالة جنابة أنقض الضفيرة دي، أفك الضفائر؟ قال: لا. يبقى يجب نقض الضفائر للمرأة ولا لا يجب؟ لا يجب. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات، تكب 3 مرات مية، ثم تفيدي عليك الماء على الجسد يعني فتطهرين، خلاص كده يبقى أنت اغتسلتي، واضح الأمر؟ وفي رواية أنها رضي الله عنها سألت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: فأنقضيه للحيضة والجنابة. حد لاحظ حاجة؟ جميل. طيب عفوا، انا قلت ايه؟ هي تقصد، عفوا انا اقصد اقول هي اللي تقول، انا كده قلت الصيغه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا هي اللي بتقول يعني ايه افانقضه للحيضه والجنابه، يعني هي بتستفهم، سؤال استفهامي، هل انا استطيع ان انا او هل لي ان انا انقضه في الحيض والجنابه؟ فكان الجواب ايه؟ لا، يعني جواب النبي صلى الله عليه وسلم لا، انما هي قالت روايتين، في روايتين، روايه انها سالت انا في الحيض انقض الضفائر ولا لا؟ قال لها لا. الروايه الثانيه انقضهم في الحيض وفي الجنابه، فهو قال ايه؟ لا. يبقى هنا استوى الامر سواء في الحيض او الجنابه، ده اللي عايز اقوله يعني. وعن ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها انها قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد، ضماد يعني زي قطعة قماش مربوطة يعني، وهو ما يلطخ به الشعر أو ما يضمد به الشعر، وكلمة الضماد أيضا تطلق على عارف الحنة، حاجة زي الحنة كده يعني، كانوا مش الستات بتضع حاجة كده زي الحنة في الشعر أو حنة، هي دي حاجات زي، أو مثلا ما يمثلها زي إيه بقى؟ زي مثلا زيت شعر، حاجة زي كده يعني اللي هي بتستعملها المرأة على شعرها. فهي السيدة عائشة هنا بتتكلم بتقول رضي الله عنها: كنا نغتسل، يعني هي بتغتسل من وسط الجنابة اهو، وعلينا الضماد، يعني على الشعر في اثر لحنة او حاجة. طب مش الحاجات دي المفروض انها بتمنع المية؟ متوقع انها بتمنع المية، بس هل هي منعت المية كليا زي كيس البلاستيك اللي كانت لابسها مرأة، ولا وصل برضو الماء الى الشعر وتخلله؟ قالت: فاحنا بنقول ان الضماد هو ما يلطخ به الشعر مما يلبده ويسكنه كالصمغ، فيكون زي مثلا الضفيرة وغيره. فقالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات، يعني في الحل وفي الحرم، يعني في كلا الحالتين النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى. وقد أنكرت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لو تفتكروا الحديث اللي قلناه بتاع عبد الله بن عمر بن الخطاب في الدرس اللي فات، لما أمر النساء بنقض رؤوسهن عند الغسل، يعني بعض النساء كانت بتسأله: أنا لما أجي أغتسل أنقض الضفائر ولا لأ؟ فقال: أيوة انقضي. فالسيدة عائشة لما سمعت الخبر ده والحديث صحيح مسلم تعجبت، قالت: يعني ويح ابن عمر، يعني ايه ابن عمر ده؟ هل لا امرهن بحلق رؤوسهن؟ طب ما كان يامرهم بقى يحلقوا رؤوسهم بقى، ايه اللي يخلي المراه كل شويه تفك ضفاير وترجع تضفر، تفك ضفاير وترجع تضفر، وخاصه بقى لو في اليوم مثلا هي زوجها مثلا ارادها في اليوم ده اكتر من مره، يبقى في كل مره ترجع بقى عشان غسل جنابه ترجع تفك ضفاير وترجع تربطها تاني، ففي ايه؟ نوع من انواع المشقه. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فقد قالت: يا عجبا لابن عمرو هذا، يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل، هذا الشاهد بقى هي بتحكي عن نفسها، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. فدل ذلك على أن المرأة لا يجب عليها نقض ضفائرها سواء كان الغسل للجنابة أو الغسل للحيض، وهذا الرأي هو الراجح من أقوال أهل العلم إن شاء الله تعالى. كان بعض العلماء قال إن هو ينقض في الحيض ولا ينقض في الجنابة، استندوا لإيه؟ قال لك لأن الجنابة لم يشرع فيها نقض الضفائر في غسل الجنابة، لأن أمر الجنابة بيتكرر، إما تصحو المرأة على جنابة من النوم أو إن زوجها يحتاجها في اليوم أكثر من مرة فيبقى في مشقة عليها، أو يحتاجها كل يوم مرة ففي مشقة برضو عليها، معايا ولا لأ؟ دي نقطة. والبعض الآخر قال لا، ده في سواء نقض لا تنقض الضفائر في الحيض، في الحيض في غسل الجنابة أو في غسل الإيه؟ الحيض. ليه؟ قال لك اللي علشان بس الرواية الأخرى اللي ذكرت فأنقضه للحيضة أو الجنابة، فهنا قال لها لا صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر الإجابة لا في وجوب، يعني نفي، يعني نفى وجوب غسل الجنابة ونفى وجوب غسل الحيض. من أجل هذا العلماء استنتجوا قال لك إيه، إذن كمان في غسل الحيض لا يجب عليها أنها تنقض الضفائر، وإنما يكفيها إيه؟ أن تحثو على رأسها 3 حسيات. يبقى إجابة السؤال على الراجح والله أعلم، هل يجب على المرأة أن تنقض ضفائرها في غسل الحيض؟ الإجابة لا. طب في غسل الجنابة؟ الإجابة لا. طيب دي كانت الأغسال الواجبة. أسأل بقى قبل ما ننتقل للأغسال المستحبة، عشان نفهم بقى الفرق ما بين الواجب والمستحب. قلنا الغسل يا جماعة، غسل الجنابة ينقسم لقسمين، غسل واجب وغسل مستحب. أما الغسل الواجب ففي 6 حالات، ياريت بقى نفتكرهم كده مع بعض. الحالة الأولى إمتى؟
غسل
الجنابة. قولها بأي طريقة بالبلدي كده وأنا هنظمها، مش مشكلة، بس أحس إن أنتوا فاكرين. يعني ايه تقصد ايه غسل الجنابة؟ وضحها شوية، اصل هو اصلا اسمه غسل جنابة. يبقى حالة من حالات وجوب غسل الجنابة، الحالة يعني واجب يعني فرض، اذا التقى الختانان، للنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. حلو، ادي سبب غسل صلاة الجمعة، وهو على الراجح انه واجب، وإن كان فيه خلاف بين علماء، منهم من يذهب إلى أنه مستحب ومنهم من يذهب إلى أنه واجب، لكن الراجح والله أعلم أنه واجب. يبقى غسل الجمعة وغسل إيه إذا التقى الختانان. ها، جميل، غسل الحيض. الحيض بقى نحط مع النفاس، يعني المرأة إذا طهرت من الحيض أو طهرت من النفاس يجب عليها الغسل، ده النوع الثالث. جميل، غسل الكافر إذا أسلم، ها، واجب، ده كده 4 صح. غسل المتوفى، لا ما تقول، بص افتحها ما تكسرهاش، المتوفي الله، انما المتوفى العبد، لان المتوفي اسم فاعل، انما المتوفى اسم مفعول. ها، اللي هو غسل الميت يعني. جميل، ناس غسل الجماع، ما احنا عوضنا بقى بتاع الجماع ده بايه؟ باذا التقى الختانان. ايوه هو ده اللي هو بقى ايه، اللي هو الاحتلام من النوم. طيب يبقى قلنا خروج المنية على وجه الصحة في اليقظة او النوم. الثاني التقاء الختانين ولو من غير انزال بس بشرط غياب الحشفة. الثالث انقطاع دم الحيض او النفاس. الرابع الكافر اذا اسلم. الخامس غسل يوم الجمعة. السادس غسل المتوفى او غسل الايه الميت. دي اسمها الاغسال الواجبة. يعني ايه بقى؟ يعني واجبة؟ يعني من فعلها أجر عليها، أثيب عليها، ومن لم يفعلها أثم عليها، بعلي اسم وزم. مفهومة دي؟ نعم. كيفيته تقصد بقى؟ كيفية الغسل او صفة الغسل ازاي؟ بس ما انت هو ده الصح، ان الواحد يغسل يده اليمنى اولا، اليمنى يعني يغسل يديه ويصب من بايده اليمين على ايده اليسرى، ويغسل فرجه وذكره يعني ومذاكيره بيده اليسرى، وبعد كده يبدأ يتوضأ وضوءه للصلاة، وبعدين يبدأ يضع الماء على الشق الأيمن العلوي اللي هو الكتف بقى بالذراع بالصدر بالظهر كده بس، وطبعا تحت الإبط يعني. نعم؟ لا الرأس في النهاية هنقولها. فيغسل الشق الأيمن 3 مرات والشق الأيسر، وبعدين الشق الأيمن السفلي، وبعدين الشق الأيسر، وبعدين يحسو على رأسه الماء 3 حسيات. كده هو اتبع السنة، وكده يؤجر على هذه الطريقة، على تأديتها بالطريقة دي. أما لو واحد بقى مثلا قاعد عنده 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 غيط، أرض زراعية بيزرعها بعيدة عن منطقة السكانية، بعيدة عن البيت بتاعته، كويس كده، ودخل عليه وقت الصلاة وهو عايز يصلي، وفي نفس الوقت بيرعى مثلا البهائم بتاعته عزكم الله، أو بيروي الأرض بتاعته وخايف إنها تغرق، مش هينفع بقى يسيبها وروح البيت وبعدين يبقى يرجع يلاقي الارض غرقانه، فاهمني؟ فيعمل ايه؟ هيضطر يصلي في المكان هنا معايا. فهو كان قبليها حاول ينام مثلا ايه وقت القيلوله كده، حب ينام له مثلا ايه نص ساعه كده ولا ربع ساعه يريح نفسه شويه، فقام من النوم لقى نفسه محتلم، يعمل ايه؟ ده بنيه الغسل، بنيه الغسل ينزل يضرب غطس في الترعه ويطلع المية عممت جسمه، بس بنية الغسل يستحضر النية، خلاص كده هو ايه اجزاؤه. وان استطاع، اصل هو هيبقى صعب عليه ان هو يقف في وسط الغيط، ممكن يكون حد بيمر وهو يختسف كده بقى، فاهمني؟ فيعمل ايه؟ يقوم نازل بهدومه جوه الترعة. طب وينفع يطلع يصلي بيها؟ ما خلاص بقى، ما هو اصلا المية اذابت الايه، اذابت المنية اللي كان متعلق بالملابس، مع طبعا ان هو يحاول يحكها يعني، بس خلاص. وعلى فكره معلومه برضو اضافه ليكم صحيح في حكايه المني، السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت بتحكي عن كيف كانت تتعامل مع مني النبي صلى الله عليه وسلم. كان لما يبقى رطب مبتل يعني تغسل ملابس، ولما يبقى نشف تحطه بأظافرها، تعمله بالاظافر وخلاص، والملابس واحد يلبسها ويصلي بيها عادي. مفهومة دي؟ عشان لا عشان خاطر هو لما جف فأصبح لما يتشال بالأظافر أصبح غير متعلق بالمكان، فاهمني؟ استفاد منها درس تاني، يلا خد معلومة تانية. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. أحيانا ممكن تبص لي مثلا إيه الملابس، ممكن أنا بص هديكوا أمثلة من الحياة يعني. افرض واحد حب إن هو يقضي حاجته بس مش قادر يمسك نفسه، عقبال ما وصل لدورة المية كان خرج مثلا منه بول او خرج منه براز على الملابس الداخلية وما عندوش اللي هي. هتقولي ما عندوش اللي هي ازاي؟ يا سيدي اديك مثال، هو في العمل بتاعه في شغله في وظيفته وكل حاجة في الشغل مثلا ولا حاجة من مطعم جابت له حاجة زي اسهال، بطنه وجعته فجأة، بلاش كل حاجة، هو نفسه مش احيانا بيبقى فيه ميكروبات في الجو بتصيب الانسان برضو كده، بلاش ده برضو. هنفترض ان هو كان بالليل وهو نايم الغطا اتكشف من عليه فخد برد في معدته، فعلى ما قام الصبح ومشي راح شغله بدأت معدته ايه خلاص عنده برد في المعدة فجات له اسهال مثلا، انا بديك احتمالات يعني. فهو حب قام بقى من المكتب بتاعه عشان يدخل دورة المية، عقبال ما راح حس ان بدأ ينزل عليه نقطة او نقطتين من الاسهال ده، ما معرفش يمسك نفسه، فدخل دورة المية فوق يلاقي الملابس الداخلية مصابة بالايه بالجزء ده، يخلع الملابس الداخلية وفي دورة المية ويغسلها، والله في صابونة او مزيل خير، مفيش خلاص هو غسلها بمية والمية تطهر كل شيء، لان الماء خدنا في الفقه في بدايته خالص قال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، وكلمة طهور قلنا معناها فيها فرق بين طهور وطاهر. قلنا طهور يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره، فهو غسلها بمية، بس لما غسلها بمية اتشالت عين النجاسة من الملابس، بس بقي أثر اللون، صح ولا لأ؟ يصلي بعادي، ده أثر لون مالوش علاقة بجسم الايه النجاسة، فتشال جسم النجاسة. هنا برضو لما كان المني ناشف اتشال الجسم نفسه، وعلى فكرة المني ليس بنجس، المني ليس بنجس، خلاص. طيب امال احنا بنشيله ليه ونتيجة ليه بنغتسل ليه؟ ما هو طاهر اصلا، وخاصة بقى مني النبي صلى الله عليه وسلم ده طاهر اصلا، اذا كان بصاكه وبوله كان كل شيء فيه طاهر صلى الله عليه وسلم، فازاي؟ لا، ما تنساش ان اثناء المعاشرة بين الزوج وزوجته بيختلط ماء الرجل بماء المرأة، وماء المرأة ليس بطاهر، انما ماء الرجل هو اللي طاهر. ليه؟ لان ماء الرجل هو اللي يخلق منه الانسان، انما ماء المرأة ما يخلقش منه حاجة، فهمني؟ دي حاجة. حاجة تانية، وعلى فكرة بمناسبة ماء الرجل وماء المرأة دي كانت اثبات يعني في عصرنا، اثبات ان الكفار يعني ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي موحى اليه من ربنا سبحانه وتعالى، من عند الله، ما هوش بشر عادي. وقديما مع العرب مع اليهود عرفوا ان ده النبي حقيقي. واحد كان جاي يتحدى النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يعمل له اسئله، عامل له امتحان بيختبره، عايز يشوف هو فعلا النبي ولا رجل كذاب بيدعي النبوه. فساله كم سؤال كده، من ضمن الاسئله قال له ايه؟ قال له الولد المولود اللي يولد يشبه الاب احيانا ويشبه الام، ليه؟ احيانا بيطلع يطلع يشبه الاب ويشبه الام، او يطلع مثلا ذكر ويطلع انثى، امتى يبقى ذكر وامتى يبقى انثى؟ النبي جاوب، قال له ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم اصلا ما جاوبش على طول، ده النبي فضل واقف ساكت ما عرفش يجاوب، وبعدين راح مجاوب، خلاص. في اللحظة دي اصلا كان نزل سيدنا جبريل فقال له، يعني هو ما كانش يعرف ده، هو اتعلمها ساعتها صلى الله عليه وسلم. فقال له ايه بقى؟ قال له اذا سبق ماء الرجل ماء المرأة اذكر باذن الله، يعني طلع ذكر، واذا سبق ماء المرأة ماء الرجل انسى باذن الله، يعني طلعت ايه؟ انسى. علميا بقى ان مني الرجل بيبقى فيه جينات وراثية، جين اسمه اكس وجين اسمه واي، وماء المرأة في جين اسمه اكس وجين تاني اسمه اكس، يبقى المرأة عندها اكس اكس والراجل عنده اكس واي، كل واحد منهم الزيجوت دوت، كل واحد منهم بيشارك بزيجوت واحد. فالرجل لو اعطى الزيجوت اكس، المرأة هتدي ايه؟ اكس، هيطلع ايه؟ اكس اكس، يطلع مين؟ انثى. الرجل لو اعطى واي، المرأة هتعطي اكس، يطلع اكس واي، يطلع ايه؟ يطلع ذكر. مفهومة دي؟ ده قانون مندل الاول في الوراثة. المهم يطلع ايه؟ يبقى المسؤول دلوقتي عن الانجاب ذكر او انثى، الست ولا الراجل؟ الراجل. يبقى لما كان في رجالة بتطلق زوجاتهم علشان خاطر بيخلف بنات، هي المفروض هي ترد عليه تقول له العيب منك مش مني، فاهمني؟ المهم كده خلصنا الغسل الواجب، نتكلم بقى عن الغسل المستحب. الأغسال المستحبة هي، احنا اتكلمنا على الأغسال الواجبة ستة صح؟ الأغسال المستحبة بقى ايه؟ سبعة. غسل العيدين، والأغسال عند كل جماع إذا تعدد، واغتسال المستحاضة لكل صلاة، والاغتسال للإحرام بالحجة أو العمرة، والغسل عند دخول مكة، والاغتسال بعد الإفاقة من الإغماء، والاغتسال بعد تغسيل الميت. نتكلم بقى عن السبعة دول النهاردة إن شاء الله. إيه هي الأغسال المستحبة؟ أول حاجة قلنا غسل الإيه؟ العيدين. ركزوا معايا عشان ده أنا هسأل. غسل الإيه؟ العيدين. العيدين هما كم عيد؟ عيد الفطر وعيد الاضحى يعني، مفيش تاني عند المسلمين؟ مفيش اعياد تاني؟ امال مولد النبي ده ايه؟ مش عيد، بدعه. امال 26 يوليو وما اعرفش مين ومين الحاجات دي كلها ايه، ووفاء النيل وعيد الام وعيد العم وعيد الخال وعيد الحب، كل دي بدع. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ كلمتين اتنين قفل الموضوع. لما هاجر من مكة للمدينة وجد الاوس والخزرج بيحتفلون، فقال لهم بتحتفلوا بايه؟ قالوا هذا عيد كان عندنا في الجاهلية. فقال قد ابدلكم الله بعيدين خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الاضحى. خلصت. عايز لو كل كلمة من الكلام بتاع النبي ده ركزنا فيه صلى الله عليه وسلم. بص، قد للتحقيق، ابدلكما الله، ربنا هو اللي بدلنا، بدل الايات دي بايات ثانيه. يبقى انا ازاي بقى ربنا يختار لي حاجه واختار انا؟ يبقى اللي اختارها لي ربنا اهو، قد ابدلكما الله بعيدين، يبقى كلمه عيدين يبقى ما لهمش ثالث، خيرا منهما، يبقى انا كان دول فيهم خير وغيرهم فيهم الشر. بس خلصت. وبعدين يسميهم بقى عيد الفطر وعيد الاضحى، التسميه بقى للايه؟ لاغلاق الامر، يعني ما فيش خلاص كلام اعياد تاني. بس في اللي يفهم. المهم، في الحقيقه انه لم يصح في مساله غسل العيدين، غسل العيدين لم يصح في ذلك حديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. يلا ركزوا بقى معايا عشان تتعلموا حاجه في مصطلح الحديث برضه. في عندنا في الحديث ثلاث انواع، حاجة اسمها حديث مرفوع، حاجة اسمها حديث موقوف، حاجة اسمها حديث مقطوع. حديث مرفوع يعني النبي اللي قاله صلى الله عليه وسلم، ثبت ان النبي هو اللي قال الكلام ده. حديث موقوف يعني عند الصحابي هو اللي قال الكلام ده والنبي ما قالوش. حديث مقطوع يعني التابعي اللي هو الجيل اللي بعد الصحابة اللي هو ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، موقوف عليه، ما وصلش الصحابي يعني، فاهم قصدي ايه؟ يعني مش صحابي هو اللي قاله، لا التابعي اللي قاله. مفهومة دي؟ يبقى مرفوع، موقوف، مقطوع. فأما الحديث الذي ورد عن الفاكة ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والأضحى، هذا الحديث حديث ضعيف جدا عند ابن ماجه في سننه. يعني الحديث اللي بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيغتسل في العيدين ده حديث ايه؟ ضعيف في سنن ابن ماجه. لكن ربما يستدل على استحباب ذلك بأنه ثابت عن علي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله عنهما، فعن زاذان أن رجلا سأل عليا بن أبي طالب رضي الله عنه، وأنا بقول رضي الله عنه ما بقولش كرم الله وجهه، خلي بالك، خدت بالكم من دي؟ مش واخدين بالكم، أنا عارف، لولا أن أنا قلتها ما كنتش خدت بالكم. أنا بقول علي بن أبي طالب إيه؟ رضي الله عنه، ما بقولش كرم الله وجهه. ده انا اللي عايز اسال بقى اللي بيقولوا كرم الله وجهه، عايز اسالهم هم ايه الفرق بين الاثنين؟ اقول لك انا وريحك. ايوه، يقال يقال ان هو يقال كرم الله وجهه علشان ما كانش ينظر لعورته. اقول لك هذا كلام يخالف العقل والمنطق. كيف كان يغتسل من غسل الجنابه؟ كيف كان يقضي حاجته؟ كيف كان يحلق شعر العانة؟ جميل. والحديث الصحيح ان سيدنا علي بن ابي طالب كان رجلا مزاء، فازاي كان بيغتسل، كان بيغسل موضع اللي اصابه الماء المزي، وازاي يغسل ذكره، وازاي كان بيحلق شعر العانة وما يعديش عليه 40 يوم كما سنى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ ازاي يعني؟ يبقى الكلام ده باطل. طيب البعض الثاني يقول لك لا ده هو كرم الله وجهه عشان ما سجدش للصنم. قلنا هذا الكلام خطا. طب ما هو ابو بكر الصديق ما سجدش عمره للصنم، يبقى ليه ما بنقولش على ابو بكر الصديق رضي كرم الله وجهه؟ اشمعنى يعني علي مثلا يعني؟ طب وكتير من الصحابه، مش سيدنا ابو بكر بس، كتير من الصحابه ما كانوش بيسجدوا للاصنام. طب اشمعنى؟ اقول لك انا بقى السر في ايه. لان الشيعه لما من شدة تشيعهم التشيع يعني ان هم بيحاسبوه، يعني معناه ان هم ايه، اصبحوا حزب معاه بينصروه، فاهم ازاي؟ واقفين جنبه كده يعني، ده معنى فلان بيتشيع لفلان، يعني ايه؟ بيقف معاه يعني. فالشيعة من شدة حبهم في سيدنا علي بن أبي طالب قالوا أن الله عز وجل حل في علي بن أبي طالب. عارف يعني حل؟ يعني لما يجي يكلم سيدنا علي يبقى كانوا بيكلم ربنا، ربنا نزل جوه بقى هو سيدنا علي، هو ده كلام الشيخ. عشان كده بيقول لك ايه كرم الله وجهه. فهمتها جاي منين بقى؟ المهم فالمقصود يعني نرجع لموضوعنا، قلنا الحديث اللي ورد بتاع عن الفاكة بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر والاضحى، هذا حديث ايه؟ ضعيف. وبالمناسبة على فكرة يا جماعة، لما واحد يجي بقى يقول لك سيدنا علي بن ابي طالب كرم الله وجهه، اعرف ان هو مش بيرفع سيدنا علي بن ابي طالب، ده بالعكس ده بينزل من منزلة سيدنا علي بن ابي طالب. عارف ليه؟ لان ربنا قال عن الصحابة في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه، يبقى ربنا اختار لهم ايه؟ الرضا. انا اختار منزلة غير اللي ربنا اختارها، يبقى معناه ان انا بقللهم عن منزلته. يعني مش بالمنطق حتى ولا بالنصوص ولا باي حاجة، مش جاية. فمش عايزين الله يكرمكم ايه اي حد يسمع كلمة يقعد يرددها وخلاص، لازم يشغل دماغه الاول يفكر. فربما يستدل على استحباب، احنا قلنا خلاص هو حديث ضعيف، مسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لعيد الفطر وعيد الاضحى حديث ضعيف، لكن ربما يستدل على استحباب ذلك بانه ثابت عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه وعن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن زاذان ان رجلا سأل عليا رضي الله عنه عن الغسل فقال اغتسل كل يوم ان شئت. سيدنا علي بن ابي طالب بيقول له اغتسل كل يوم لو انت ايه لو انت حابب. فقال لا انا ما بسألكش على الغسل ده، الغسل الذي هو الغسل، انا بسألك على الغسل اللي هو الغسل نفسه، اللي هو غسل عايز يقول الغسل نفسه يعني مش الغسل بتاع النظافة. قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. يبقى سيدنا علي بن ابي طالب قال له ايه تغتسل يوم الجمعة اللي هو العيد الاسبوعي ده وخلاص، دي احنا عندنا ادلة فيه ان هو ايه واجب اصلا، ويوم عرفة ويوم النحر اللي هو عيد الاضحى يعني ويوم الفطر اللي هو عيد الفطر. فالحديث هنا، وعلى فكرة هذا الحديث اسناده صحيح رواه الشافعي في مسنده ومن طريقه ايضا البيهقي، يبقى الحديث ده صحيح اسناده صحيح ان في، وهو حديث موقوف ولا مرفوع ولا مقطوع؟ موقوف. جميل، حديث موقوف على علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ان الواحد يغتسل يوم عيد الفطر ويوم عيد الاضحى ويوم عرفة ويوم الجمعة. كويس كده. وعن نافع اللي هنا اللي هنا او اللي هناك من اجل بس ايه نيل الاجر يعني. وعن نافع، نافع ده مولى ابن عمر رضي الله عنهما، ان عبد الله ابن عمر كان يغتسل يوم الفطر قبل ان يغتو الى المصلى، كان يغتسل قبل ما يروح ايه، ده احنا حتى هنا في مصر عندنا ايه يعني من باب التهريج وباب الهزار والمداعبة، لما يكون مثلا واحد استحمى صح واغتسل انت بتقول ايه ايه عم هو العيد بكرة، مش احنا بنقولها كده مع بعضنا يعني، معناه ان الغسل ايه اللي بنغتسل للعيد نظافة. تخيل انت بقى لو واحد ما يغتسلش بقى يوم العيد، هو مش واجب بس تخيل بقى الناس ما اغتسلتش وراحت المصلى شم بقى ريحة البرفانات قصدي العرق يعني. ف حديث نافع ان عبد الله بن عمر كان بيغتسل كل عيد، هذا الحديث اسناده صحيح رواه مالك في الموطأ وعنه الشافعي في كتاب الام. نعم.
هل الشيعة شدت على الاسلام
الاثنين؟ الاثنين اعداء للمسلمين، اليهود اعداء، بس الشيعة عايز اقول لك انت انا فاهم انت تقصد ايه، بتقول لي هل الشيعة اعداء للمسلمين اشد من اليهود؟ اولا الاجابة هم مش كل الشيعة، مش كل الشيعة خلاص، في منهم شيعة معتدلة يعني بيتشيع لسيدنا علي بن ابي طالب ويحب سيدنا علي بن ابي طالب كويس، في نفس الوقت بس ما بينزلش سيدنا معاوية عن منزلته، فالمقصود هو بيحب سيدنا علي بس بيحبه حب جديد قوي يعني، وده غلط برضه. ليه؟ لان ما ينفعش تحب سيدنا علي اكتر من سيدنا عثمان، ما ينفعش سيدنا تحب سيدنا عثمان اكتر من سيدنا عمر. وما ينفعش تحب سيدنا عمر اكتر من سيدنا ابو بكر، ما ينفعش، هما لهم ترتيب كده، والنبي نفسه كان عاملهم كده صلى الله عليه وسلم. فالمقصود في بقى الشيعة بقى اللي هم المغالين بقى زي الروافض وغيرهم، دول بقى اللي دماغهم لسعة خالص، دول بقى احنا بنقول ايه، هم يعني اضر على المسلمين من كتير غيرهم. ليه؟ لان انت اليهودي انت عارف ان هو عدو ليك فانت محرص منه، انما لما يبقى دوت شيعي مسلم زيك زيه معايا، وتلاقيه هو اللي يعني يطعنك من الداخل وانت مش واخد بالك، هي دي المشكلة، انت مش مخونه، هي دي بقى الكارثة هنا. المهم في اجابة هذا السؤال مسألة غسل العيدين، لذلك لقد استحب اهل العلم الغسل يوم العيد مستدلين بهذه الاثار الموقوفة على بعض الصحابة وقياسا على غسل الجمعة. يعني اذا كان الجمعة يوم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيما هو راجح من اقوال اهل العلم ان غسل يوم الجمعة واجب، والبعض الاخر من العلماء يقول ان هو مستحب. فاذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نص على مسألة غسل يوم الجمعة، فالعلماء استنتجوا قال لك يوم الجمعة ليه؟ ده لان في اليوم ده اجتماع المسلمين بزحام شديد، ومعنى كده ان ممكن يبقى فيه روائح تنفر بعض المسلمين من بعض. يعني تخيل انت واحد داخل مسجد وبعدين لقى كل الناس عرقانة وريحة عرق و و و، وبعدين هو ممكن ايه يبطل يدخل مساجد. في بعض الناس كده ايه بيتلكك، عارف اللي بيقول لك بركة يا جامع انها جات منك ولا جاتش مني، عارف انت الصنف ده، هو ده كده. فهم يقول لك ايه يا عم، انا كل ما اجي اخش الجامعة عشان ريحة عرق وعشان ريحة ما عرفش ايه مش داخل تاني، هبقى اصلي ببيتنا، ومرة على مرة يبطل صلاة. ف والله اعلم بعض العلماء استنتج من هذا الامر، قال لك ايه، قال لك يمكن علشان تجمع الناس في هذا اليوم فمستحب مسألة الايه الغسل، وبرده كمان خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكمان ان الملائكة يتأذون مما يتأذى منه بنو ادم، فيبقى الانسان في المسجد مكان اللي فيه اجتماع الملائكة عشان ما يتأذوش هما كمان، وعشان ما يتأذيش اخوانه المسلمين، وعشان وعشان. فقالوا خلاص طب اذا كان دوت يوم الجمعة، امال بقى يوم العيد اللي الناس بقى بتتقابل فيه بالاحضان بقى ويقبلوا بعض ويسلموا على بعض ويصافحوا بعض، وفين بقى على ما في الزيارات فاهم، فيبقى من باب اولى برضه. فهمت جابوها منين؟ غسل واحد يجزي، غسل الجنابة مع غسل الجمعة يجزي غسل الجنابة عن الاثنين. يبقى من الأغسال المستحبة النوع الأول غسل ايه العيدين، هل هو مستحب ورد فيه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة؟ عن الصحابة. طيب النوع الثاني، طب وما الحديث اللي ورد عن النبي دوت ايه المرفوع للنبي ده ايه؟ حديث ضعيف جدا، قلنا سنن ابن ماجه. طيب النوع الثاني من الأغسال المستحبة الاغتسال عند كل جماع إذا تعدد، ودي نلاقيها واضحة جدا بقى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قوله قول يا محمد، ان النبي صلى الله عليه وسلم في غسل واحد كان يطوف على نسائه صلى الله عليه وسلم بغسل واحد، والله أعلم وأعلم. ف يعني لو واحد يعني مثلا ايه 10 زوجاته حلو، حب ان هو يعاود مرة تانية وثالثة ورابعة، مش لازم كل مرة يغتسل، لا يجب عليه انه يغتسل، لا يجب عليه انه هو ايه يغتسل، يتوضأ. اذا بديل للغسل ان هو يتوضأ اذا اراد ان هو يعاود الجماع، اذا اراد ان هو يعاود الجماع. نعم. لا احنا مش بنتكلم على الفرد والصلاة دلوقت، ما انا ده اسمه وضوء مستحب لا يشرع به العبادة. يعني واحد على جنابة، واحد 10 زوجته كويس، حب ان هو ايه يقعد ياكل لقمة هو وهي، وبعدين يقوم ايه يعاود الامر مرة تانية، فالوقت دوت ما دام عشان بيبقى هو كده قاعد على جنابة اهو، فيتوضى، يستحب ليه ان هو يبقى متوضى وهو قاعد في الوقت ده. ليه؟ علشان يبعد الشياطين عنه بقدر المستطاع، لكن هذا الوضوء لا يشرع له لا يشرع له او لا يبيح له الدخول في العباده. مفهومه دي؟ طيب يبقى الاغتسال عند كل جماع اذا تعدد، يعني اذا تعدد الجماع، وذلك لما ثبت عن ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدا؟ أنت كل ما تروح لزوجك تغتسل معي، هل جعلته واحدا؟ قال هذا أزكى وأطيب وأطهر، ما قالش هذا أوجب. افهم، لو قال هذا أوجب يبقى كان كده الغسل ده واجب مع كل مرة، إنما قال هذا أزكى يعني أطهر وأنظف وأطيب وأطهر، وده حديث صحيح عند أبي داود وابن ماجة وصححه الألباني رحمة الله عليه في المشكاة. يبقى النبي هنا ما بينش ان هو غسل ده واجب، ده باين ان هو ده كده يعتبر ايه؟ مستحب، وإنما كان مستحبا لأنه يجوز أن يجامع نساءه بغسل واحد. وثبت في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد، وده حديث صحيح مسلم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يطوف على نسائه كلهن بغسل واحد يبقى معنى كده ان الغسل بين كل جماع ليس بواجب. اتفضل. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في هنا حاجه لوحده لو رجل متزوج باكثر من امراه يكفيه غسل واحد، ولكن 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 ايه تاني؟ قلت ايه تاني؟ لا، مرض الإيدز يأتي من تعدد الرجال على المرأة الواحدة وليس تعدد الزوجات على الرجل الواحد. يعني لو رجل واحد طاف على شعب بكامله لا يصاب بشيء ولا يصابهن بشيء، إنما لو امرأة واحدة التقى فيها ماءين لرجلين مختلفين يأتي الثلاثة الزنا الإيدز. وصلت؟ يعني رجل يعاشر زوجته الأولى ولا يريد أن يغتسل قبل أن يعاشر الثانية لا بأس، ولكن بشرط إيه؟ ها قلنا الوضوء ويغسل ذكره بس. مفهومة دي؟ وكذلك لو حب أن ينام، ولو حب أن يخرج إلى السوق ليبيع ويشتري، ولو حب أن يأكل الطعام وهو على جنابة يستحب له الوضوء. معايا؟ طيب، فدل ذلك على أن تكرار الغسل للاستحباب وليس للوجوب، تكرار الغسل للاستحباب وليس للإيه؟ للوجوب. إيه الدليل على أنه مستحب وليس واجب؟ إيه الدليل؟ ها؟ إيه الدليل على أن الغسل بين كل جماع مستحب وليس واجب؟ اللي هو حديث طاف النبي صلى الله عليه وسلم على النساء بغسل واحد، والحديث الثاني كان يغتسل مع كل إيه؟ مع كل مرة، فلما سأله أحد الصحابة هل جعلته واحدا فالنبي رد عليه وقال له إيه؟ هذا أزكى وأطيب وأطهر، ما قالوش هذا أوجب. طيب ثالثا، يبقى النوع الأول، جزاكم الله خير، يبقى النوع الأول يا جماعة، ها شوف سبحان الله، وفي السماء رزقكم وما توعدون. طب بالله عليك، حد كان على باله يعني؟ انا اعتقد ان الراجل نفسه جزاه الله خير اللي هو يوزع علينا الموز ده، هو نفسه ما كانش يعرف ان هيبقى في درس النهارده ولا اي حاجه خالص. فقدرا يعني، هو ده بقى اللي ايه بقى؟ بص ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، كمل، لا نسالك رزقا. ايه اللي دخل الرزق في الصلاه دلوقتي؟ ايه اللي انا فاهم قصدي ايه؟ بعض يقول لك ايه يا عم، انا اروح اقفل الدكانه بتاعتي والمحل خمس دقايق ولا ربع ساعه على ما اروح اتوضى واصلي واجي، افرض يجي لي ثلاث اربع زباين. يا ابني ما لو يجي لك الثلاث اربع زباين ربنا هيجيبهم لك بعد انت ما تروح تفتح. انت فاهم قصدي؟ يعني هم مكتوب لك النهارده في خلال مثلا يوم الاثنين مثلا ولا يوم الخميس هيجي لك 20 زبون. جولك وقت صلاه ما جولكش وقت صلاه، انت مش تاخد اكتر من 20، هم جايين. يعني عارف انت الحرامي اللي بيسرق؟
هو لو ما سرقش كان الفلوس دي هتجيله، يعني هتجيله، بس هو المشكلة ان هو ايه استعجل، فاهم قصدي؟ بس هو ده المقصود يعني. فانا عايز اقول لك ايه، ادي انت قاعد هنا في الدرس، شوف ملبس توزع علينا. عم جاهد جزاه الله خير، هوزع علينا ملبس، فاهمني؟ وادي برضو موزة وتوزع علينا، ممكن ممكن الله اعلم ممكن تنزل علينا مائدة من السماء ولا حاجة. يلا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ها، يبقى الاغسال مستحبة. النوع الاول ايه؟ غسل العيدين. النوع الثاني؟ لا، الاغتسال عند كل جماع اذا اراد ان يعاود. طيب النوع الثالث، اغتسال المستحاضة لكل صلاة. في فرق يا جماعة بين الحيض والاستحاضة. هتقولي طب خلاص عد النقطة دي، احنا مالناش دعوة، احنا لا بنحيد ولا الكلام. لا، ده ما عشان تعلم زوجتك او تعلم زوجتك وزوجتك تعلم بنتك. ايه الفرق بين الحيض؟ احفظ المعلومة دي عشان هيجي لك يوم هتستفاد بيها. ايه الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ الحيض يأتي للمرأة في ايام منتظمة، انما الاستحاضة لا. الحيض له ايام معدودة ويتوقف بعدها، الاستحاضة لا. الحيض دم لونه غامق كاتم قاتم كده وله ريحة نفاذة جدا، الاستحاضة لا، دم طبيعي عادي زي كأنه واحد مجروح متعور. الاستحاضة احيانا تخرج بدم كتير او دم قليل، والحيض على حسب المرأة، احيانا بيكون دم كتير او قليل. معايا؟ طيب الحيض لا يجوز للمرأة ان هي تصلي ولا تصوم ولا يعاشرها زوجها. الاستحاضة يجوز لها انها تصلي وتصوم ويعاشرها زوجها. مفهومة دي؟ طيب اغتسال المستحاضة لكل صلاة، ده مستحب ليها، مستحب انها تغتسل. لكن لو ما تغتسلتش مفيش مشكلة، هي بس تستنجب الماء تدخله في الايه، في الفرج يعني، في الرحم، بحيث ان هي تنظف مكان الدم وخلاص. لكن يستحب ليها انها تغتسل، وذلك بان تغتسل لكل صلاة، او تغتسل لصلاة الظهر والعصر غسلا واحدا، وللمغرب والعشاء غسلا واحدا، وللفجر غسلا واحدا. ليه؟ لان هي انت عارف يعني ايه مستحاضة؟ عارف كأن واحد مثلا مجروح متعور والدم عمال بينزف، فدي الدم عمال ايه شغال بينزف، فدي ان شاء الله هتصلي ازاي يعني؟ هي تعمل ايه بقى؟ تقوم تغتسل وتصلي. بس كل بقى صلاة، طب ما هي ممكن تقول لك لا ده احنا الدنيا شتاء، لو في الصيف ماشي مش مشكلة، او فرصة حتى الواحد يطيع الحر واللي عليه اللي على جسمه، انما ده انا دلوقتي الدنيا شتاء وبردانة وده في مشقة عليا. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم علمها حاجة تانية، لما جاءته احداهن وكانت مستحاضة، كان بينزل منها دم الحيض بكثرة جدا، دم الاستحاضة عفوا بكثرة، فقال لها خلاص تجمعي ما بين الصلوات، يعني الظهر يأذن عادي تردد مع الأذان وما تقومش تصلي، الناس تصلي وهي لا، والعصر يأذن تقوم بقى داخلة تغتسل وتقوم تضع خرقة قطعة قماش، او دلوقتي خلاص بقى الفوط الصحية ديت تستعملها، وتقوم بقى مصلية. طب وهي بتصلي حاسة ان في دم بينزل، ما تخرجش من الصلاة، تكمل وبعد ما تخلص الصلاة ما تعيدش الصلاة دي تاني، فتجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير مع عدم القصر، لانها مش مسافر، ده جمع في الحضر. معايا؟ يعني تصلي 4 ظهر وبعدين تسلم وتقوم مصليه 4 ايه عصر، ده الكلام ده بعد العصر، بعد عشان تبقى استحمت تبقى اغتسلت مره واحده. بعدين بقى يأذن المغرب ما تغتسلش، بعدين يأذن العشاء تقوم بقى ايه تغتسل، وبكده يبقى في اليوم بقى عملت كم مره؟ 3 مرات للفجر والعشاء والعصر. مفهومه دي؟ لا، تصلي بالترتيب، تصلي بعد اذان العشاء تقوم تصلي المغرب، وبعد ما تسلم تقوم تصلي العشاء وخلاص. سمعوا لي الثلاث انواع من انواع الاغسال المستحبه، كل واحد يقول واحد. صلاه العيدين، غسل العيدين، عفوا غسل العيدين، غسل الجماع اذا اراد ان يعاود. اصل لو قلت غسل الجماع بس يبقى اصبح الغسل الواجب، انما نقول غسل الجماع اذا اراد ان يعاود. ها النوع الثالث غسل، لا غسل الاستحاضه، غسل الحيض واجب. ما هو شوف بقى افهم الفرق، غسل الاستحاضه مستحب انما غسل الحيض واجب، خدناه. انا عايزكم تحفظوا كده عشان تبقوا فقهاء ان شاء الله. النوع الرابع الاغتسال للاحرام بالحج او العمره، واحد رايح يعمل حج او رايح عمره يغتسل، الغسل ده مش واجب، ده غسل مستحب. فذهب جمهور العلماء الى استحباب الغسل لمن اراد ان يحرم بحج او عمره، والدليل على ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم تجرد لاهلاله واغتسل، تجرد لإهلاله يعني عشان هيهل يعني. ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فاهمني؟ هي دي المقصود هنا. عشان فاكرين لما قلت لكم في كل درس بقول لكم الكلمة دي تقريبا، وأكدت على درس ما ينفعش واحد يعمل ايه؟ يقرأ كتاب لوحده، أنت تقعد تقرأ ايه؟ تجرد لإهلاله واغتسل، ايه تجرد لإهلال؟ ايه إهلالي دي؟ فهتقراها مش فاهم يعني ايه إهلالي. تجرد يعني ايه؟ يعني تجرد من ملابسه اللي هي بتاعت الحل، وارتدى ملابسه بتاعت الاحرام لاهلاله عشان خاطر ايه؟ دخول هلال الحج او العمر، فاهمني؟ الشاهد من الحديث بقى واغتسل، هو ده الشاهد. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الترمذي وصححه الالباني في صحيح سنن الترمذي. يبقى هنا اصبح عندنا مستحب مساله ان نفسه ان الواحد يغتسل للحج او للايه او للعمر. طب الراجل بس ولا الرجل والمرأة؟ المرأة كمان. وتغتسل المرأة ولو كانت حائضا او نفساء، تغتسل لو كانت حائض او نفساء. ليه؟ لامر النبي صلى الله عليه وسلم لاسماء بنت عميس حينما ولدت في الحج امرها بالغسل. وهذا الحديث صحيح هو مسلم، يعني وهي في الحج هي كانت حامل اصلا فراحت تحج، فجأة جالها طلق الولادة ولدت، ولدت يعني اصبحت ايه؟ نفساء على دم نفاس، فقال لها تعمل ايه؟ تغتسل، فاهمني؟ طب هو يجب عليها اصلا انها تغتسل؟ لا يجب عليها، ده هو واجب عليها لما تطهر من دم النفاس. امال تغتسل ليه بقى وهي اصلا وهي على دم نفاس؟ عشان هي فين؟ في الاحرام، حج وعمر.
يعني
تكمل حجها عادي؟ لا تكمل حجها عادي ايه؟ لا هي انا اقصد اقول لك لانها في حاله الاحرام. يبقى الاربع انواع بقى اللي قلناهم في الاغسال المستحبه. فاهم اه.
تكمل حج وتكمل الناس بتاعتها
عادي؟ لا ما خلاص بقى.
ولا خلاص كده
وقفت؟ ما خلاص وقفت كده.
طب ولو حائض؟
نفس الحكايه، هتفعل كل شيء في الحج الا الطواف بالبيت بس، يعني هو يعني هي تعمل كل حاجه الا الطواف بالبيت. ويكتب لها؟ ما هو اصل في اللي عرفنا ده بقى ايه؟ حديث اخر، السيده عائشه رضي الله عنها وارضاها كانت بتطوف مع النبي صلى الله عليه وسلم. فجأه لقاها بتبكي. في ايه مالك يا عائشه؟ قالت له ايه؟ نزل عليا دم الحيض. فقال لها ما تزعليش، ما تبكيش. هذا أمر كتبه الله على بنات حواء، افعلي كل شيء يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت بس، اعملي كل حاجة ما عدا إيه؟ ما عدا الطواف بالبيت. مفهومة دي؟ ها الأربع أنواع بقى من الأغسال إيه هي؟ الأغسال المستحبة، وركزوا عشان هتسمعوا لي الاثنين مع بعض في الآخر، المستحب والواجب. ها غسل العيدين، ودي ما فيهاش حديث مرفوع للنبي، ده حديثها موقوف بتاع غسل العيدين، غسل الجماع اذا اراد ان يعاود، غسل الاستحاضه مع كل صلاه، غسل الاستحاضه عند كل صلاه، غسل العمره او الحج. النوع الخامس الغسل عند دخول مكه، عند دخول مكه نفسها. والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى، منطقة قبلها يعني يبات فيها الأول قبل ما يخش مكة، حتى يصبح، فيطلع للنهار ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا بعد إيه؟ بعد ما اغتسل. عرفت ليه كان بيبات؟ ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، يذكر أن النبي عمل كده أيضا. أنت داخل على بيت الله، خذوا زينتكم عند كل مسجد، لكن لا يجب عليه يعني، إذا عملته مستحب.
آه.
هنقول ان هو مثلا في المدينة ولا في الطائف ولا في مكان تاني وعايز يدخل مكة، يستحب ليه ان هو يغتسل. اغتسل خير وبركة، اجر عليه اقتداء بعبد الله بن عمر والنبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى انه مرفوع للنبي، او ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا يعني. اذا ما عملهاش لا يأس، لان ده غسل مستحب، يبقى ده غسل خاص بدخول مكة. الغسل السادس، الاغتسال بعد الإفاقة من الإغماء. واحد أغمى عليه، أغمي عليه، يعمل إيه بعد ما يفوق؟ يغتسل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت ثقل، ده شوف بقى أصل بعض الناس يقول لك يا عم ده أنا مكسل، أنا بقى ده أنا في الطائف مثلا ولا ما أعرفش في الرياض، كل ما أجي رايح مكة في عمليات تجارية أروح أغتسل، ده فيها مشقة. طب بص بقى، بص الحديث ده وركز فيه كويس قوي، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. اسمع، عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، عارف يعني ايه ثقل؟ ها، لما ما بقاش قادر يقوم وهو قبل سكرات الموت صلى الله عليه وسلم. ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقل، فكان بيقوم بالعافية. قال أصلى الناس؟ الناس صلت. فقلنا هم ينتظرونك يا رسول الله، هم قاعدين مستنينك عشان تيجي تصلي بيهم إمام. فقال ضعوا لي ماء في المخضب، حاجة كده زي البانيو، حطوا لي ماء فيه. قالت السيدة عائشة يعني ففعلنا، فاغتسل، ده مش قادر وبيعمل ايه؟ بيغتسل. فاغتسل ثم ذهب لينوء، يعني مش قادر، عارف اللي بيقوم بالعافية، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ ما هو أغمى عليه بعدين فمش عارف هو الناس صلت ولا لا. فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، مش بيقول له بقى قم الصلاة يا عم، عارفش ايه الكلام اللي بتعمل ده. فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب، حطوا لي ماء تاني. قالت ففعلنا، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه، دي المرة الثانية أو الثالثة. ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فذكرت، الحديث طويل يعني، فذكرت إرساله إلى أبي بكر، بدأ بقى يقول لهم طب خلاص إن ده أبو بكر هو اللي يصلي بالناس. ومعنى ينوء يعني ينهض بجد بجهد ومشقة، عارف اللي بيقوم بالعافية وبعدين يوم واقع يغمى عليه صلى الله عليه وسلم. فلقد قاس العلماء الإفاقة من الجنون على الإغماء أيضا، يعني واحد عنده صرع لابسه جن فبيصرعه بيخليه يغيب عن وقت بيجيله صرع، أو واحد عنده مرض الصرع مش من جن بقى، لأ ده من حاجة في المخ اللي هي البؤرة السوداء اللي بتيجي في المخ مثلا، عافانا الله وإياكم ويشفي أمراضنا وأمراض المسلمين. لو واحد عنده صرع، ما هو لما بيقوم من الصرع، ما هو اصلا كان في الصرع كان كانه بره الدنيا دي اصلا، ما هو دماغه مش معانا، ازاي زي مين؟ زي المغمى عليه، سواء من صرع بقى من جن او غيره. فالعلماء استحبوا ليه برضه ان هو ايه؟ يغتسل. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان هو بقى في الحال دوت وكان كل شوية إيه يغتسل يغتسل يغتسل، فمن أجل هذا العلماء قالوا لك بقى ها يستحب الغسل بعد الإفاقة من الإغماء. إيه بقى الست أغسال المستحبة اللي إحنا قلناهم قبل ما أقول السبع؟ غسل العيدين، غسل الاستحاضة، غسل الإفاقة من الإغماء، غسل الجماع إذا حب أن يعاود مرة أخرى، غسل الحج أو العمرة، غسل دخول مكة. النوع السابع والأخير من الأنواع الأغسال المستحبة الاغتسال بعد تغسيل الميت. بعد تغسيل الميت يعني بعد أنت ما غسلته أنت كمان تغتسل. فيستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل، يستحب وليس واجب. والدليل على ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. اللي بيغسل
هو اللي يغتسل،
بعد ما يغسله يغتسل، واللي حمله يتوضا. ومن حمله فليتوضا. هذا حديث صحيح رواه ابو داود وصححه الالباني في صحيح الجامع. لا مش مسؤول الاخير، غلط برضو عباره كلمه مسؤول الاخير. ويستحب لانه ياريت يكون متوضي ان امكنه انه يكون متوضي اصلا وهو رايح، لان كده كده اصلا بيبقى متوضي عشان يحضر صلاة الجنازة. انا بتكلم بقى في حالة مين؟ في حالة انت ماشي في الطريق فربنا رزقك وكرمك انك شفت جنازة ماشي فقلت اروح اشيل معاه وماخد كراط، كراط يعني قد جبل احد من الحسنات يعني. اذا امكنك ان انت تتوضى قبل ما تشيل شيل. لا، قال صلى الله عليه وسلم من غسل يعني اللي يغسل ميت له قراط من الايه من حسنات وقراط كجبل احد. عفوا، من صلى عليه يعني على الميت، ومن صلى عليه وفضل معاه لحد ما يدفن له ايه قراطان. كويس كده. اما اللي يغسل ميت بقى ايه؟ لا لا لا، ده ما اعتقدش انه حديث اصلا. اللي يغسل ميت ويستر عليه، واللي يكسو ميت، اللي يكسو ميت يعني ما هو اشترى له الكفن على حسابه، كساه الله من السندس. واللي يغسله، لا اللي يغسل ميت ويستر عليه له اجر كبير جدا. لا اجر، انا مش متذكره دلوقتي، بس هو كم من الحسنات يعني ما شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم كان ذكر فيها كلام. ربنا يذكرنا ان شاء الله. احنا لسه احنا اتكلمنا دلوقتي عن ايه في الفقه، اتكلمنا في ايه، ركز بس معايا، اتكلمنا في الفقه في احكام المياه، اتكلمنا عن الوضوء وعن سنن الفطره، واتكلمنا عن الغسل، واتكلمنا عن المسح على الخفين. ده احنا لسه ماشيين، احنا دلوقتي بقى لنا سنه اهو، صح؟ لسه ده هنوصل بعد ما نخلص الغسل، بعدين نخش على الصلاة، ونخش بقى على الزكاة، ونخش على الصيام، ونخش على الحج، ونخش على العمرة، ونخش بقى على تغسيل الميت. ان شاء الله نخلص الفقه كله، بس ربنا يحيينا يعني.
ويرضى عن النبي عليه الصلاة والسلام. الفقه ده برضه احيانا كان بيبقى يعني دايما المحاضر او لازم يكون في عنده ملكة ان هو برضه الناس اللي قاعدة دي برضه لازم تجيب شهادة.
حاضر.
لان الفقه ده ماده
اكاديميه شويه. ماده اكاديميه شويه وليست ماده عظيمه يعني. لو قصص كل الناس هتقعد قاعده مفنجله عينيها وفطرطقه ودانها. انما الفقه بيبقى تقيل شويه، عشان كان عمال ابسطه واحط في وسطه مواقف تضحك، هعمل ايه؟ طيب
ملكه الاخ اللي هو اللي ربنا يديه اتفضل، بتبقى حلوه قوي لما بيبقى بسطه وينزل بالمعلومه
طيب انا كده نزلت بالمعلومه ولا لسه؟ لو عايزني انا كده نزلت على الارض، لو عايز انزل تحت الارض مستعد.
ولكن احنا عايزين برضه يعني لو قلت ايه عايزين الناس
حاضر.
انا عايز اخرج الناس من الفقه شويه وارجع لهم للفقه تاني برضه، لان الفقه دي ماده امه المسلمين في جمهوريه مصر العربيه لا تقطع شيء عن الفقه.
طيب
الا ما رحم ربي من اخواننا بتوع الازهر ومش كل طلبه.
طيب مش احنا لما بيجي شهر رمضان بنمسك كل الشهر فقهيات واسئله وفتاوى خاصه في عن الصيام وكده صح؟ سنتين احنا ماشيين على الموضوع ده. طيب حاضر ماشي، نعمل فواصل برضو بين ده وده ان شاء الله. المهم الغسل السابع قلنا الاغتسال بعد تغسيل الميت. قال الشيخ الالباني ظاهر الامر يفيد الوجوب، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. هنا ده فعل امر مسبوق بحرف عطف الفاء يعني السرعه كمان. الشيخ الالباني رحمه الله عليه يقول لك ايه بقى، ده ظاهر الامر هنا يفيد الوجوب مش الاستحباب بقى، وانما لم نقل بان هو واجب. هو شكله كده حديث واجب ولا مش واجب؟ فرض اهو. امال ليه قلنا مستحب؟ ليه بقى؟ لم نقل بأنه واجب وإنما قلنا أنه مستحب لحديثين، عشان في حديثين تانيين هما اللي بينونا أن ده مستحب. إيه هو بقى؟ الأول قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح رواه الحاكم في المستدرك وصححه الألباني في صحيح الجامع، قال صلى الله عليه وسلم ليس عليكم في غسل ميتكم في غسل ميتكم غسل، يعني لا يجب عليك إذا غسلت ميت أن أنت تغتسل. إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس، هو أصلا ليس بنجس فتغتسل أنت ليه، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. طب نغسل إيدينا ليه؟ ما أحيانا الشتة بتضغط على بطنه فيخرج منه الإيه صح، وبعدين بتغسله فيبقى في إصابة على إيدك فأنت بتغسل إيدك بس. أدي حديث صحيح أهو. من الحديث ده فهمنا ان لا يجب عليك غسل الغسل بعد غسل الايه الميت. وحديث ثاني قول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. يبقى ده دليل ثاني على ان الغسل ليس بواجب، لانه لو كان واجب كان كلهم اغتسل. يبقى الحديث ده، ما دي برضو معلومه مهمه عايزك تعرفها، ما تحكمش على الحديث الا لما تفهم مناط الحديث. يعني ايه مناط الحديث؟ يعني طلع امتى، اتقال امتى، في اي موقف مناط الحديث، وهل الحديث عام ولا خاص، هل هو مطلق ولا مقيد، هل هو ناسخ ولا منسوخ. فاهم قصدي؟ فهنا الحديث من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضا، كده نقول ده حديث ايه واجب، يبقى غسل الميت ايه، يبقى الغسل بعد تغسيل الميت واجب صح، ده ظاهر الحديث كده نقول واجب. لكن لما بقى عندنا الحديثين التانيين، حديث ابن عمر منا من اغتسل ومنا من لم يغتسل، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان ميتكم ليس بنجس، خلاص اتحلت المشكله. يبقى معنى كده اتنقل بقى من مرتبه الوجوب لمرتبه الايه الاستحباب. يلا قولوا لي بقى عليه الصلاه والسلام، بس انا عايز بقى كل واحد يقول واحده معلومه واحده عشان اعرف. اتفضل.
المجلس العلم ايه الواجب عليا انا لو حسيت مثلا استاذن اخرج بره المجلس؟
هو الاصل الاصل في درس العلم
بالظبط، هو ده اللي عايزين نوصله.
طيب نجيبها من حديث،
نجيبها بالحديث.
احنا قلنا ايه؟ قلنا كل حاجه عندنا في الدين مفيش كلام من الدماغ، كله بالقران والسنه. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم، قال عمر بن الخطاب بينما كنا جلوس، انا اذكر روايه الامام مسلم، بينما كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر الصفر، شكله مش تعبان ولا جاي من الصفر، ولا يعرفه منا احد، يعني ما هوش من البلد واحنا ما نعرفوش، يبقى المفروض جاي من سفر، ده راجل غريب. نبص لقين وشه نظيف، لبسه ابيض نظيف، شعره اسود معلوش تراب. الله، يعني لا الراجل من بلدنا ولا شكله جاي من سفر، جه منين ده؟ هو ده معنى كلام سيدنا عمر عايز يقول كده يعني، امال جه منين ده؟ بينما كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ خرج علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. الشاهد بقى لنا بحكي الحديث عشان الحتة دي بقى. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألصق ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه، يعني حط يديه على فخذين وهو. يبقى أصلا جلسة الجلسة المستحبة في مجلس العلم إيه هو بقى؟ أيوة أكنك قاعد في التشهد بتاع الصلاة. عارف القعدة دي ليه؟ أولا فيها أدب في درس العلم، ثانيا تخليك مصحصح مركز، لا قاعد واخد لك عمود ولا واخد لك جدار ولا مضطجع ولا نايم، لأن كل القعدات المختلفة دي بتنايم الواحد وتضيع منه التركيز. إنما القعدة دي أدي جبناها من حديث أهو. طيب حاجة تانية ما لسه هقول الحاجة التانية اهو، ما انا لسه هقول الحاجة التانية اهو، لسه هقول الحاجة التانية. هو انا عارف انت بتقول كده من باب حرصك ان احنا عايزين نستفيد بس كده كلنا و... هنقول ايه بالضبط؟ ما هي ما هنسأل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم برضو من الادلة برضو. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكلم الصحابة وهم في المسجد، كان في بعضهم بيقرأ مثلا قرآن بصوت عالي وبعضهم عامل بيذكر ربنا بصوت منخفض وبعضهم بيصلي بصوت عالي وبعضهم يعني ايه مختلفين. فقال كل منكم يناجي ربه، كل واحد فيكم بيناجي ربه، فاهمني ازاي؟ فلا يعني معناها ما حدش يشوشر على التاني معايا، دي حاجة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان يصلي او يقرأ قرآن بصوت عالي في المسجد علشان ما يشوشرش على اخوانه الايه المصلين. والملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم وبعدين بتنزل عليهم الرحمة وتغشاهم السكينة، تغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده وتحفهم الملائكة إلى السماء الدنيا، يعني ملائكة قاعدة حوالينا دلوقتي لحد فوق لحد السماء. كل ده المفروض يستدعي بقى يستدعي الإنسان يبقى في إيه؟ في صمت عشان يعرف يسمع الدرس ويعرف يركز، وإلا لو أي شيء شغله هيخرج بالتركيز عن الدرس وكده هو اللي خسران. الشيخ مش خسران حاجة ولا زمايله ممكن يكونوا خسرانين، لأن هو مثلا هو خرج. يعني هسألك هقول لك حاجة، في يوم من الأيام أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كان جالس في المسجد، فرجل دخل المسجد الأذان أذن المفروض أنه قاعد منتظر الصلاة قبل الإقامة، فخرج سيدنا أبو هريرة فضل ينظر وراه نظر عليك لحد ما خرج بره المسجد، وبعدين في الاخر بعد ما خرج راح مشاور للصحابه عليه وقال لهم ايه، اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم، فقد عصى ابا القاسم. ما هو الحديث ده بخبر الثلاثه نفر. لان الاصل في المسلم ان هو لما يجلس من الاذان للاقامه عارف المده اللي انت قاعدها من الاذان للاقامه في المسجد، ما بتعملش حاجه ما بتعملش حاجه، عارف المده دي بتتحسب لك ايه؟ الملائكه قاعده بتكتب ان انت بتصلي مع انك ما بتصليش، يعني كده محسوب لك ان انت بتصلي.
شوف انا شايف معاك برضه حوالين الجزئيه اللي انا عايز اوصلها ولسه ما وصلتلهاش. بعد ما اوصلها
عليه السلام
انا عايز اخرج دلوقتي اروح ارد على التليفون.
لا ترد على تليفون ايه؟ هو اصلا انت وانت قاعد في درس علم المفروض تقفل التليفون. انا قافل تليفوني،
هستاذن الشيخ للرب او همشي كده زي اللي ماشي كده بسوق كلام، ولا ايه اداب العلاقه ما بين اللي هو المحاضر وما بين طالب العلم؟
بص هقول لك على حاجه، بركه العلم بتذهب من بلاش هقول لك بس موقف واحد ومنه تفهم اللي انا عايز اقوله. عارف الامام الشافعي بقى الامام الشافعي منين؟ بقى الامام الشافعي ازاي؟ ده الامام الشافعي كان تلميذ الامام مالك، كان لما يقعد في المجلس بتاع الامام مالك، الامام مالك كان معاه جلده اسمها الدره كان حاططها جنبه كده خلاص، كان الامام الشافعي يبقى ماسك القلم كده اللي هي الريشه اللي بيكتب بيها وماسك الاوراق يكتب. الامام مالك لو سمع ورقة بتتقلب كده، يعني هو خلص كتب الورقة، الشافعي كتب الورقة خلاص بيكتب ورا الدرس، لو سمع الشافعي بيقلب الورقة وعملت صوت كده ما اقولكش الشافعي كان بيبقى عامل ازاي ساعتها. عشان كده بقى الشافعي هو نفسه. الشافعي كان يقولك ايه؟ كنت اخشى من تقليب الصفحات فلا يسمعها الامام مالك. ده من ادب درس العلم. الامام احمد بن حنبل تلميذ الشافعي بقى. ما شوف بقى ايه، الشافعي اتعلم من مالك، احمد اتعلم من الشافعي. احمد كان فين؟ في العراق خلاص، والشافعي كان جه هنا فين؟ في مصر. الامام الشافعي، الامام احمد بن حنبل كان لما يبقى قاعد في البيت، هو رجله كانت وجعاه شويه، فكان يجي يمدد رجله في اي اتجاه في البيت، ويجي عند اتجاه جدار معين كده ما يمددش رجله، يوم لافف ويمد رجله الناحيه الثانيه. فابنه في يوم بيساله، ابنه عبد الله، عبد الله بن الامام احمد، بيقول له يا ابتي يعني ليه يعني انا ملاحظ انك انت ما بتمدش رجليك في الاتجاه ده. قال له يا بني، هذا الاتجاه فيه بيت الشافعي.
فيه بيت الشافعي. الله
عشان كده بقى الامام احمد بن حنبل.
ايه الحلاوه دي؟ الله
بلاش اديك موقف تاني. الامام ابو حنيفه، الامام ابو حنيفه في المذهب بتاعه ان مع الرفع يعني الرفع والخفض في الصلاه، انك انت ما ترفعش ايديك مع كل تكبيره يعني خلاص. عند الامام احمد في مذهبه ان هو كده، في رفع للايد في كل ايه، رفع لليدين مع كل تكبيره، قيام وجلوس وكده. فراح في مره بيصلي هناك في العراق معايا، كان هناك يعني، فهو بيصلي، فالناس لقاته ما بيرفعش ايده في الصلاه، قالوا له ايه يا امام، انت نسيت مذهبك ولا ايه؟ قال لهم لا، ولكن احتراما لمذهب الامام ابي حنيفه. هقول ايه تاني؟ انا لو قعدت اذكر لك بس شويه من مواقفهم.
لا يعني انا عرفت من هذا الموضوع، عشان انا خرجت مرتين، وهنا خرج مره للرد على التليفون، فعرفت ان انا يعني ارجع لنفسي، انا اخطات.
كويس كويس، انت نفسك لوامه اهي. حلو، ما نوع النفس اللوامه دي كويسه برضو. النفس اللوامه اللي ممكن تؤدي بصاحبها ان هو يقع في مخالفه، بعدين تبدا تلومه، انت ازاي تعمل ده؟ فده خير يعني ان شاء الله. وبعد كده النفس اللوامه دي مره على مره على مره، طول ما هي لوامه هتوصل بعد كده ان هي ان شاء الله تبقى نفس مطمئنه، ما تعملش المخالفات ان شاء الله. نعم. لا. العامي مذهبه مذهب شيخه، او مذهبه مذهب مفتيه، او ممكن يتمذهب بمذهب معين، فاهمني؟ يعني واحد، انا واحد مثلا ما اعرفش اقرا ولا اعرف في دروس علم، ولا شايف دروس علم ولا حاجه في مساجد، ولا بروح ولا حاجه، طب انا عايز اعبد ربنا صح، اعبده ازاي؟ ما انا ما بعرفش، لا اعرف اجيب ادله ولا استنبط من ادله، ولا اشوف بقى الدليل ده ناسخ ولا منسوخ، دوت عام ولا خاص، ده مطلق ولا مقيد، ده ايه الدليل وايه مناطق، ما اعرفش الكلام ده. فاعمل ايه؟ خلاص، انت مثلا ليك درست مثلا في الازهر ولا حاجه، وخلوك ايه، اتمذهبت مذهب معين، شافعي او حنفي او مالكي مثلا، يعني ايا كان مذهب، انت اتمذهبت مذهب معين وانت ما عندكش علم انه يوصلك لحاجه معينه، خلاص لا باس عليك، بس تاخد المذهب من الجلده للجلده. عارف يعني ايه من الجلده للجلده؟ يعني ما تجيش بقى تقوم تقول ايه؟ ده ابن حزم اباح الغناء، خلاص يبقى نسمع اغاني. مثلا الشافعي، انا مش عايز اقول لكم بعض المخالفات في بعض المذاهب عشان ما تتجرؤوش عليه، يعني ايه؟ وفلان قال في المذهب كذا، طب خلاص اخد دي عجباني، تاخد بقى من كل مذهب ايه؟ حاجه تعجبك، ما ينفعش. فاهمني قصدي ايه؟ لان ده انت كده بتتتبع الرخص، رخص كل عالم. والعلماء قالوا ايه بقى؟ من تتبع الرخص تزندق، بقى زنديق في الاخر، هيخرج من الاسلام من غير ما يحس. ما اصل عمال بقى ايه، هتلاقي مثلا مذهب يقول لك ايه، مش عايز اقول لك اسامي المذهب، يعني في مذهب من المذاهب يقول لك ان لو رجل زنى بامراه وانجب منها بنت من الزنا، لو تزوج البنت دي لا بأس. ليه؟ ما هي مش بنته، هي ما هو زنى، هو اصلا زواج ما هي مش مراته، فتبقى البنت اللي نتجت دي مش بنته، فينفع يتجوزها؟ ده مش صح الكلام ده. انا بقول لك دي اخطاء يعني. صلى على الرسول. في مذهب من المذاهب اباح اكل لحم الكلاب، قال لك لم يرد فيها نص في القران بالتحريم. انت فاهم قصدي ايه؟ في مش عايز اقول لك بقى كل مذهب بقى قال ايه.
لا
ما فيش داعي. فهو بقى لو عمل ايه، واحد راح يقول لك ايه، طب خلاص يبقى هو مثلا زنى واحده وبعدين بنتها عجبته، يقول لك طب والله خلاص اتجوز بيها عن مذهب كذا، واسمع اغاني على المذهب كذا، واكل لحم الكلاب زي ما بياكلوه في كوريا على المذهب كذا، واعمل ما اعرفش. هتلاقيه في الاخر مش مسلم، في النهايه مش هتلاقيه مسلم. فاهم قصدي ايه؟ لا ما فيش حاجه اسمها كام مذهب. احنا بقى انا بس بجاوب على نقطه معينه. لا 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 لا، هما المذاهب المعروفه اللي هو الخاضعين ليها اربعه، الشافعيه والمالكيه والحنفيه والحنابله. بس عايز اتكلم في ايه، وكان في مذهب قوي جدا بس للاسف كتبه اندثرت، وكان هيبقى مذهب، مش عايز اقول لك بقى ان هيبقى مذهب قوي جدا يعني يمكن يفوق المذاهب الاربعه كمان. كان مذهب واحد اسمه بقي بن مخلد. بس ده عارف بقي بن مخلد ده فضل طول عمره ما يقعدش في مكان، بسبب ان هو راحل من كل البلاد ماشي على رجليه علشان طلب العلم، يعرف ان في عالم في البلد دي يروح يتعلم منه، وده يتعلم منه، وده يتعلم منه. باع كل املاكه عشان يتعلم الدين، لدرجه انه ما لقاش اكل. عارف كان بياكل ايه؟ ورق الكرنب والورق الشجر والحاجات دي من المزابل عشان يجيب العلم. وعمل كتب علم كبيره، بس للاسف تلامذته ما كانوش مجدين زي تلامذه الشافعي ومالك واحمد وابو حنيفه، فما اهتموش بالمذهب وحافظوا عليه ونشروه، فضاع المذهب للاسف يعني. فخلاص الكلام بس عشان ما نخش في قصه كبيره. الانسان العامي مذهبه مذهب شيخه او يتمذهب بمذهب معين. اما اذا انت لقيت مثلا جيت في حاجه ما انتش عارفها وما انتش متمذهب بمذهب معين، بس في شيخ بتثق فيه وعارف ان هو على علم، فسالت يا شيخ مساله كذا كذا ايه الحكم فيها، قال لك كذا. كل مره تساله في ايه، في حكم معين، الحكم اللي بيفتيك بيه انت تعمل بيه، هو ماجور عليه ان كان اجتهد فيه واخطا فله اجر واحد، وان كان اجتهد فيه واصاب الصح الصواب فله اجرين، اجر الاجتهاد واجر انه اصاب الحق. وانت في كلا الحالات انت ايه، انت لست مخطئ، لان انت مذهبك مذهب شيخ، ما انت مالكش في ان انت تقعد تبحث وتدور وتعمل الادله والكلام ده. مفهومه دي؟ بس والله اعلم واعلم. يبقى خلصت الكلام بقى سريعا. ها، الغسل الواجب 6 انواع، والغسل المستحب 7 انواع. الغسل الواجب الستة ايه هما؟ الاولى، لا انا بتكلم على الواجب اللي هو يعني الجنابة من النوم. ماشي. ها، التقاء الختانين. ها، غسل الكفر اذا اسلم. ها، غسل الجمعة. احنا كده عايزين بس حد يعد. قلنا غسل الجمعة، عفوا، قلنا غسل الجمعة. ها، احنا بنتكلم على غسل الواجب، غسل الجمعة، غسل الكفر اذا اسلم، غسل الطهر من الحيض والنفاس، زلتقى الختانان، الخامس اللي هو خروج المني في الاستيقاظ والنوم في حال الصحة من غير مرض، عشان لو مريض معافى يعني. ها، السادس غسل الميت، غسل الميت. اما المستحب بقى غسل العيدين، غسل الجماع اذا اراد ان يعاود ليه مره ثانيه، غسل دخول مكه، غسل المستحاضه، من غسل ميتا، ايوه، غسل دخول مكه، السابع غسل الحج والعمره، الاخير اللي هو ايه، اذا افاق من الاغماء، اذا افاق من الاغماء. كده عرفنا الغسل الواجب وعرفنا الغسل المستحب. في بقى سؤال بيقول هل يتلفظ بالنية عند الغسل؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى؟
فالسؤال دلوقتي واحد بيسأل بيقول هل يتلفظ بالنية عند الغسل او هل يتلفظ بالنية عند الغسل؟ وسؤال تاني اذا اغتسل غسلا شرعيا يعني الغسل بنفس الطريقة اللي احنا اتكلمنا عليها هل يلزمه الوضوء للصلاة؟ يعني يجب عليه ان هو يتوضى بعد ما يخلص الغسل عشان يدخل في الصلاة؟ هو مش هينفع طبعا الواحد يصلي من غير وضوء. فبيسألك بقى بعد ما اغتسل الغسل الشرعي اللي احنا عارفينه بالصفة اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا عليها اللي تعلمناه من صفة النبي صلى الله عليه وسلم من الغسل يعني هل بقى بعد الغسل ده عشان يصلي يجب عليه ان هو يغتسل
بعد غسل الميت؟
لا بعد ما كان على جنابة يعني مثلا اللي هو الغسل واجب اقصد. وسؤال اذا نوى الرجل الغسل من الجنابة هو نوى الغسل من الجنابة اسمع بقى وغمس جسده في البحر او النهر فهل يصح غسله او لا؟ واذا كان انسان عليه جنابة لا ايه رايك بقى ان انا هغيظك واقول لك الدرس هنكمله المره الجايه يبقى نكمل اجابه على الاسئله دي ان شاء الله يوم الخميس القادم
ان شاء الله.
كل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا كفر عنا سيئاتنا وامن روعاتنا رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا رب آت نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك يا ربنا حبك وحب من أحبك وحب كل عبد صالح يحبك وحب كل عمل صالح يحب يقربنا إلى حبك. اللهم يا ربنا نسألك أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ونعوذ بك يا ربنا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ونسألك يا ربنا ألا تحرمنا من أن تسقينا من يد حبيبك محمد شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تنسوش إن شاء الله الحلقة على قناة الحافظ يوم السبت الساعة 1:15 بعد منتصف الليل. السبت 1:15 بعد منتصف الليل في برنامج سهرة قرآنية.
إذا إلهي عبدك الجاني أتاك مقرا بالذنوب وقد دعاك